باب آداب قضاء الحاجة. مقدمة: أدبته أدبا، علمته رياضة النفس ومحاسن الأخلاق. قال أبو زيد الأنصاري: الأدب يقع على كل رياضة محمودة يتخرج بها الإنسان في فضيلة من الفضائل. وجمع الأدب آداب، مثل سبب وأسباب. قضاء الحاجة يكنى بها عما يقبح التصريح بذكره، وآداب قضاء الحاجة يشمل أقوالا وأفعالا يشرع للمسلم اتباعها، من الابتعاد عن الناس والاستتار عن الأنظار، واختيار المكان المطمئن الآمن به من رشاش البول، والذكر عند دخول الخلاء وعند الخروج منه، وهيئة الجلوس، والاستعداد بأداة التطهير من الأحجار ونحوها والماء، والتحاشي من التطهر بالمواد النجسة أو العظام أو الأشياء المحرمة، والابتعاد عند قضاء الحاجة عن مجالس الناس ومرافقهم العامة وتحت الأشجار المثمرة أو استقبال القبلة أو استدبارها، ولزوم السكوت حال قضاء الحاجة ثم قطع الخارج والتطهر منه والتحرز من أن يصيبه شيء منه، وغير ذلك من الآداب المرعية في هذا الباب. فإن الشريعة الكريمة علمتنا كل شيء، وسارت مع المسلمين في كل أعمالهم وتصرفاتهم، ولله الحمد. عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه، أخرجه الأربعة وهو معلول. درجة الحديث: الحديث معلول. قال النسائي: هذا حديث غير محفوظ. وقال أبو داود: منكر. وقال المؤلف: معلول، لانقطاع سنده بين ابن جريج والزهري حيث لم يسمع منه. وقال ابن القيم: إنه شاذ ومنكر وغريب، لكن نقل ابن حجر في التلخيص الحبير تصحيحه عن الترمذي وابن حبان والمنذري والقشيري في الاقتراح، واعتمد التصحيح السيوطي في الجامع الصغير، ومال الحافظ مغلاطي إلى تحسينه، ومن صححه قال مجيبا عن العلة التي ذكروها من عدم سماع ابن جريج من الزهري، قالوا: فقد سمعه من زياد بن سعد عن الزهري بلفظ آخر، فزالت علته ورواته ثقات. مفردات الحديث: دخل يعني أراد دخوله، كقوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني إذا أردت قراءة القرآن. الخلاء بفتح الخاء والمد المكان الخالي، ويراد به المكان المعد لقضاء الحاجة. فإن أراد قضاء حاجته بفضاء فلا داعي إلى تأويل الدخول بإرادة الدخول. خاتمة: ختمت الكتاب ختما، وختمت عليه من باب ضرب طبعت. والخاتم بفتح التاء وكسرها، والكسر أشهر. قال في المصباح: الخاتم حلقة ذات فص من غيرها، فإن لم يكن فهي فتخة بفاء وتاء مثنات من فوق وخاء معجمة. قال ابن كثير: اتخذ صلى الله عليه وسلم خاتما من فضة ونقش فيه محمد رسول الله، هكذا رواه البخاري. ما يؤخذ من الحديث: واحد، خاتم النبي صلى الله عليه وسلم مكتوب عليه محمد رسول الله، فكان لا يدخل به الخلاء ويضعه خارجه. اثنان، كراهة دخول الإنسان الخلاء أو المكان الذي سيقضي فيه حاجته ومعه شيء مكتوب فيه ذكر الله تعالى أو أسمائه وصفاته. ثلاثة، قال الفقهاء: إلا إذا كان دخوله به لحاجة كخشية سرقته أو نسيانه، وهذا الاستثناء مبني على قاعدة أن الكراهة تزول مع الحاجة. قال شيخ الإسلام: الدراهم إذا كتب عليها لا إله إلا الله وكانت في منديل أو خريطة يجوز أن يدخل بها الخلاء. أربعة، وجوب تعظيم ذكر الله تعالى وأسمائه وإبعادها عن كل ما يمس قدسيتها وكرامتها. قال تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. خمسة، اقتصار الحكم على الكراهة ذلك أن مجرد ترك الفعل لا يدل على التحريم. 6- إباحة اتخاذ الخاتم للرجل وأن يكتب عليه ولو كان اسمه فيه اسم من أسماء الله تعالى كعبد الله وعبد الرحمن. 7- أما المصحف فيحرم إدخاله أو إدخال بعضه المكان المعد لقضاء الحاجة ولو كان ملفوفا بحائل، لما له من مكانة لا تسامى، وقد جاء نعته ووصفه إنه لقرآن كريم، وفي سورة البروج قرآن مجيد، وفي فصلت وإنه لكتاب عزيز، وفي الأنبياء ذكر مبارك، إلى غير ذلك من النعوت الكريمة. عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. أخرجه السبعة. مفردات الحديث: أعوذ يقال عذت به عوذا وعياذا ومعاذا لجأت إليه، والمعاذ يسمى به المصدر والمكان والزمان، ومعنى أعوذ به أعتصم به وألتجئ إليه. الخبث فيه لغتان: بضم الباء وهو جمع خبيث، وبسكون الباء على الراجح من قول أهل اللغة يراد به الشر. الخبائث جمع خبيثة أي أهل الشر وهم الشياطين. قال ابن الأعرابي: أصل الخبث في كلام العرب المكروه، فإن كان من الكلام فهو الشتم، وإن كان من الملل فهو الكفر، وإن كان من الطعام فهو الحرام، وإن كان من الشراب فهو الضار. ما يؤخذ من الحديث: 1- قوله إذا دخل الخلاء المراد أراد دخوله، كقوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني إذا أردت قراءته. وجاء في الأدب المفرد للبخاري عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. 2- هذه الاستعاذة ليحصن بها المسلم نفسه من محاولة الشيطان إيذاءه وتنجيسه حتى لا تصح عبادته، فما دام النبي صلى الله عليه وسلم المؤيد بعصمة الله يخاف من الشر وأهله، فالجدير بنا أن يكون خوفنا أشد. 3- أن الأمكنة النجسة والقذرة هي أماكن الشياطين التي تأوي إليها وتقيم فيها. 4- الالتجاء إلى الله تعالى والاعتصام به من الشياطين وشرورهم، فهو المنجي منهم والعاصم من شرهم. 5- وجوب اجتناب النجاسات وعمل الأسباب التي تقي منها، فقد صح في الأحاديث الشريفة أن من أسباب عذاب القبر عدم التنزه من البول. 6- فضيلة هذا الدعاء والذكر في هذا المكان، فكل وقت ومكان له ذكر خاص، والذي يلازم عليه يكون من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. 7- قال الحسن البصري: اللهم هي مجمع الدعاء، فالدعاء بلفظ اللهم يعني يا الله، وهو سؤال الله بجميع أسمائه وصفاته، فهو دعاء بالأسماء الحسنى والصفات العلى. 8- الاستعاذة مجمع على استحبابها سواء في البنيان والصحراء. 9- الأمكنة الطيبة كالمساجد يشرع عندها أذكار وأدعية تناسب ما يرجى فيها من رحمة الله وفضله، والأمكنة الخبيثة كالحشوش يناسب دخولها أذكار بالبعد عما فيها من خبائث الجن ومردة الشياطين. 10- الأمكنة الطيبة مأوى الملائكة الكرام البررة، والأمكنة الخبيثة مأوى الشياطين. قال تعالى: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، فكل فيه ما يناسبه. 11- فيه إثبات وجود الجن والشياطين، فإنكارهم ضلال وكفر، لأنه رد لصريح النصوص الصحيحة، وهو نقص في العقل وضيق في التفكير، فإن الإنسان لا ينكر ما لم يصل إليه علمه، وإنما إذا كان لا يؤمن بالوحي يتوقف، فإن اكتشاف المجهولات يطالعنا كل وقت بجديد، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. 12- الأرواح الخبيثة الشريرة موجودة منتشرة، لا سيما عند الأنفس القابلة لها، وكذلك توجد في الأماكن القذرة أو في البيوت التي تكثر فيها المعاصي وتظهر ويقل فيها ذكر الله. وطرد هذه الأرواح الخبيثة من الأجسام والبيوت لا يكون بالذهاب إلى أصحاب الدجل ومدعي علم الغيب أو بتخير الأماكن ونحو ذلك، وإنما يكون بالأوراد والرقى الشرعية. 3. قال ابن الملقن: ما معناه؟ الظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بهذا الدعاء في هذا المكان، فهو أظهر من أنه يخبر عن نفسه من أنه كان يفعله. وعن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء، فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. متفق عليه. مفردات الحديث: غلام الصبي من الولادة إلى البلوغ، والجمع أغلمة وغلمة وغلمان، نحوي أي ما يقارب لي في السن، إداوة بكسر الهمزة مفرد أداوي، قربة صغيرة من جلد تتخذ للماء، عنزة بفتح العين المهملة وفتح النون والزاي، وهي عصا طويلة في رأسها حديدة تسمى الزج، والزج هو السنان، فالعنزة هي رمح قصير. فيستنجي الاستنجاء القطع، فهو قطع الأذى عنه بالماء والحجارة، لأنه مأخوذ من النجو وهو العذرة. قال في المصباح: استنجيت غسلت موضع النجو، أو مسحته بحجر أو مدر. أما الاستجمار فهو إزالة النجو بالحجارة وحدها. ما يؤخذ من الحديث: 1. أنس بن مالك الأنصاري رضي الله عنه تشرف بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين. 2. يؤخذ من الخلاء أنه كان صلى الله عليه وسلم يستتر بحيث لا يراه أحد، فينبغي لمن أراد قضاء الحاجة أن يستتر عن العيون، إما بالبعد أو إغلاق باب مكان قضاء الحاجة عليه، أو وضع ما يستره من الناس. 3. يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك في الفضاء وليس في البيوت، فإن العنزة والإداوة المحمولة لا يحتاج إليها غالبا إلا في البر. 4. جواز الاقتصار في الاستنجاء على الماء. الأحوال 3 في الاستنجاء: ألف، أفضلها الجمع بين الحجارة والماء بتقديم الحجارة ونحوها ثم إتباعها الماء ليحصل كمال الإنقاء والتطهر. قال النووي: الذي عليه جماعة السلف والخلف وأجمع عليه أهل الفتوى من أئمة الأمصار أن الأفضل أن يجمع بين الماء والحجارة، فيستعمل الحجر أولا لتخفيف النجاسة وتقل مباشرتها بيده، ثم يستعمل الماء، فإذا أراد الاقتصار على أحدهما جاز الاقتصار على أيهما يشاء، سواء وجد الآخر أو لم يوجد، فإن اقتصر على أحدهما فالماء أفضل من الحجر. ب. يأتي بعده في الفضيلة الاقتصار على الماء دون الحجارة. ج. الاقتصار على الحجارة ونحوها، وهي مجزأة إلا أن الأولين أفضل منها. 5. استعداد المسلم بطهوره عند قضاء الحاجة لئلا يحوجه إلى القيام والتلوث بالنجاسة. 6. بعض العلماء كره الاقتصار في الاستنجاء على الماء، وعلة الكراهة عندهم ملامسته النجاسة، ولكنه قول مرجوح، وتعليل ذلك غير صحيح لما يأتي. أولا، أنه رد ومعارضة لهذا الحديث الصحيح. ثانيا، أنه يحصل بالماء الإنقاء التام. ثالثا، أن مباشرة النجاسة لإزالتها لا محذور فيها، فإن هذا ليس استعمالا لها وإنما هو تخلص منها، نظير ذلك إزالة المحرم الطيب عنه بجامع المنع من كل منهما، فإزالته ليست محظورا في الإحرام وإن باشر. قال شيخ الإسلام: الصحيح جواز ملامسة النجاسة للحاجة، ولا يكره ذلك في أصح الروايتين عن أحمد، وهو قول أكثر الفقهاء، إذ أن الاستبراء من البول لا يكون إلا بعد الإصابة به. 7. تحفظه عن أعين الناظرين وذلك بجعله بينهم وبينه حجابا ولو من خرقة ونحوها، فإن النظر إلى العورة بدون ضرورة محرم. 8. جواز استخدام الأحرار حتى في مثل هذه الأشياء. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قال للنبي صلى الله عليه وسلم: خذ الإداوة، فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته. متفق عليه. مفردات الحديث: الإداوة تقدم شرحها في الحديث السابق، توارى عني استتر عني واستخفى، حاجته جمعها حاج بحذف الهاء وحاجات، وهي هنا كناية عن التبول والتغوط. ما يؤخذ من الحديث: 1. استحباب البعد والتواري عن الناس عند إرادة قضاء الحاجة. 2. أما ستر العورة عن الناس فواجب لتحريم كشفها إلا في مواضع خاصة. 3. استحباب إعداد إداوة طهارة الإنسان عند إرادة قضاء الحاجة ليقطع الخارج عنه بدخول طلبه بعد الفراغ من قضاء الحاجة. 4. جواز الاستعانة بغيره على إحضار أدوات طهارة وتقريبها منه. 5. جواز اتخاذ الخادم ولو كان حرا. 6. حياء النبي صلى الله عليه وسلم وكمال خلقه وبعده عما يستحيا منه، وهو قدوة كل مسلم صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا اللاعنين الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم. رواه مسلم. وزاد أبو داود عن معاذ رضي الله عنه: والموارد، ولفظه اتقوا الملاعن الثلاثة، البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل. ولأحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما: أو نقع ماء، وفيهما ضعف. وأخرج الطبراني: النهي عن تحت الأشجار المثمرة وضفة النهر الجاري، من حديث ابن عمر بسند ضعيف. درجة الحديث: الحديث صحيح، لكن فيه ثلاث زيادات أوردها المؤلف: زيادة أحمد أو نقع ماء، وزيادة أبي داود الموارد، وزيادة الطبراني الأشجار المثمرة، وكل الزيادات الثلاث فيها ضعف. فسبب ضعف زيادة أحمد وجود ابن لهيعة في سنده وهو سيء الحفظ، وسبب ضعف زيادة أبي داود الانقطاع، لأنه من رواية أبي سعيد الحميري عن معاذ، وهو لم يدرك معاذا فيكون منقطعا. وأما سبب ضعف الطبراني فإن في سنده فرات بن السائب وهو متروك. مفردات الحديث: اللاعنين بصيغة التثنية. قال الخطابي: اللاعنين الأمرين الجالبين للعن الناس من فعله. الملاعن بالفتح جمع ملعن، أي موضع اللعن. الثلاثة منصوب صفة الملاعن، الناس مشتق من ناس ينوس إذا تدلى وتحرك، ويصغر على نويس، وقد وضع للجمع كالرهط والقوم، وواحده إنسان على غير لفظه. والأصل في نطقه الأناس، فحذفت الهمزة لكثرة الاستعمال، ولهذا إذا نطقت بدون أل قيل أناس أكثر مما يقال ناس. يتخلى مأخوذ من المكان الخالي، لأن عادة من يريد قضاء حاجته الابتعاد عن الناس والخلوة بنفسه، ويراد به التغوط في طريق الناس أو ظلهم، فهو من ألفاظ الكناية التي يعبر فيها عما يقبح ذكره بما دل عليه. الموارد جمع مورد، وهو الموضع الذي يرده الناس من عين ماء أو غدير أو نحوهما. البراز بفتح الموحدة ثراء مفتوحة آخره زاي، وهو المتسع من الأرض، يكنى به عن الغائط، وهو المطمئن من الأرض. سميت به عذرة الإنسان، لأن من أراد قضاء حاجته قصد المطمئن من الأرض. الطريق فعيل بمعنى مفعول، فهو مطروق لأن أقدام الناس تطرقه، جمعه طرق بضمتين، وهو مذكر في لغة أهل نجد، وبه جاء التنزيل. قال تعالى: فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا، ويؤنث في لغة أهل الحجاز. قارعة المراد به الطريق الواسع، سمي بذلك لقرعه بأقدام الناس. نقع ماء بفتح النون وسكون القاف فعين مهملة، ويراد به الماء المجتمع. ضفة النهر، ضفة بفتح الضاد وكسرها، ضفة النهر أو البحر أو الوادي هي ساحله وشاطئه، وهما ضفتان جمعه ضفاف. اللعن هو الطرد والإبعاد عن الخير وعن رحمة الله تعالى. ما يؤخذ من الحديث: 1- تحريم البول أو التغوط في طرق الناس التي يعبرون معها، أو ظلهم الذي يجلسون ويستظلون فيه، أو مواردهم التي يسقون منها أو يسقون منها مواشيهم ودوابهم، أو ضفاف الأنهار والبحار التي يتنزهون عندها، أو تحت الأشجار المثمرة التي يجنون ثمارها ويأكلون منها، مما يلوث ما يسقط منها من ثمر، وينجس من يأتي للجني منها، وتحلل النجاسة مع ترتبها، فتمتصها عروقها وتغذي ثمرتها. 2- كل هذه مرافق هامة ونافعة للناس، فلا يجوز توسيخها وتقذيرها عليهم وإلحاق الضرر بهم. 3- يقاس عليها كل ما أشبهها مما يحتاج إليه الناس في النوادي والأفنية والحدائق والميادين العامة وغير ذلك، مما يرتاده الجمهور ويجتمعون فيه ويرتفقون منه. احترام الأطعمة والأشربة، فلا يجوز إهانتها بالنجاسات ولا تقذير أصول الشجر بالنجاسة، لأنه يتحلل فتمتصه جذورها فيصل إلى فروعها وثمارها فتتغذى بالنجاسة، والنجاسة ولو استحالت فهو مكروه مستقذر. 5- أن التغوط أو البول في هذه الأماكن وأمثالها يسبب لعن الناس لفاعلها، وربما لحقته لعنتهم لأنه هو المتسبب في ذلك، لما رواه الطبراني بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من آذى المسلمين في طرقهم وجبت عليه لعنتهم. 6- جواز إطلاق اللعنة على من فعل ما فيه أذية المسلمين. 7- واللعن معناه الدعاء بطرده عن رحمة الله تعالى، وهذا دعاء عليه من مظلومين، وقد قال صلى الله عليه وسلم: اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب، رواه البخاري ومسلم. 8- اتقوا لعنة الناس لكم بمقتهم وكرههم من فعل هذا ولعنهم إياه، واتقوا أيضا لعن الله تعالى حينما يدعو الناس عليكم فيقولون: اللهم لعن من فعل هذا، فاجعلوا بينكم وبين هذا وقاية باجتنابكم التخلي والبول في هذه الأماكن. 9- في الحديث كمال الشريعة الإسلامية وسموها من حيث النظافة والنزاهة وبعدها عن القذارة والوساخة، وتحذيرا عما يضر الناس في أبدانهم وأديانهم وأخلاقهم. قال تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. 10- وفيه شمول الشريعة، فإنها لم تترك خيرا إلا دعت إليه، ولا شرا إلا حذرت منه، حتى في هذه المواضع وجهت الناس وبينت لهم أمكنة قضاء حاجتهم والأمكنة التي يجب بعدهم عنها. 11- الحديث يشير إلى قاعدة شرعية، هي أنه إذا اجتمع متسبب ومباشر، فإن كان عمل كل واحد منهما مستقلا عن الآخر فالضمان والإثم على المباشر، وأما إذا كانت المباشرة مبنية على السبب صار المتسبب هو المتحمل، كهذا المثال في الحديث، فالدعاء فيه إثم، والذي قام به من لعن المتخلي عن الطريق مثلا، ولكن المتسبب في هذا الدعاء هو المتخلي، فهنا يكون الدعاء مباحا في حق المباشر وهو الداعي، والذي تحمل إثمه المتسبب منه وهو المتخلي في الطريق. 12- فيه أن كل ما يؤذي المسلمين فهو حرام. قال تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تغوط الرجلان فليتوارى كل منهما عن صاحبه ولا يتحدثا، فإن الله تعالى يمقت على ذلك. رواه أحمد وصححه ابن السكن وابن القطان وهو معلول. درجة الحديث: الحديث حسن، فإن علته التي أشار إليها المؤلف هي ما قاله أبو داود من أنه لا يسنده إلا عكرمة بن عمار العجلي اليماني، وضعف الأئمة رواية عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير وقالوا مضطربة. مفردات الحديث: إذا شرطية ووقوع الفعل بها متحقق، بخلاف إن الشرطية فجوابها غير متحقق وقد يمتنع. تغوط: تغوطا مأخوذ من الغائط، وهو المكان المطمئن من الأرض، ثم أطلق الغائط على الخارج المستقذر من الإنسان كراهة لتسميته باسمه الخاص، لأنهم كانوا يقضون حوائجهم في المواضع المطمئنة، فهو من مجاز المجاورة، ثم توسعوا فيه حتى اشتقوا منه وقالوا تغوط الإنسان. رجلان تثنية رجل، والرجل الذكر من الناس جمعه رجال. قال في المصباح: وقد جمع قليلا على رجلة وزن تمرة، ولا يوجد جمع غيره على هذا الوزن. والرجلان قيد أغلبي، وإلا فهو شامل لأي اثنين أو اثنتين فأكثر من الناس. فليتوارى جواب الشرط، والفاء رابطة للجواب، وإنما احتيج للربط لأن الجملة الجوابية لا تصلح لمباشرة أداة الشرط واللام للأمر، والفعل بعدها مجزوم بها بحذف الألف، والفتحة على الراء دليل على الألف المحذوفة. ويتوارى يستخفي عن أعين الناس، ولا يتحدث لا ناهية، وجزم الفعل بعدها بها، وجزمه بحذف النون. فإن الله جملة للتعليل إذا وقع ما سبق عنه. يمقت مقته يمقته، فهو مقيت وممقوت، والمقت أشد البغض. ما يؤخذ من الحديث: واحد، ذكر الرجلين تغليبا، وإلا فالحكم يشمل الرجال والنساء، وهو في حقهن أشد وأعظم. اثنان، وجوب التواري عند إرادة الحاجة، ولا يحل أمام الناس بحيث يرون عورته. ثلاثة، يحرم التحدث أثناء قضاء الحاجة مع الغير، لما فيه من الدناءة وقلة الحياء وضياع المروءة. فقد روى البخاري عن ابن عمر أن رجلا مر على النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فلم يرد عليه. أربعة، تحريم هذه الأمور المأخوذة من أن الله تعالى يمقت على ذلك، فالمقت أشد البغض، والله تعالى لا يبغض إلا الأعمال السيئة، والتحريم هو الظاهر من الحديث، ولكن مذهب الجمهور أنه محمول على الكراهة فقط. خمسة، إثبات صفة البغض لله تعالى إثباتا يليق بجلاله بدون تشبيه لصفة المخلوقين، ولا تحريف بتفسير البغض بالعقاب. ستة، هكذا صفات الله تعالى يسلك فيها مسلك أهل السنة والجماعة، فهو أسلم من التعدي على كلام الله تعالى وكلام رسوله بالتشبيه أو بالتحريف والتأويل الذي لا يستند إلى دليل. ومسلكهم أسلم، لأن علم كيفية صفات الله تعالى مبنية على النقل لا على العقل المتناقض. ومسلكهم أحكم، لأن الأمور السمعية الغيبية الحكمة فيها أن يتلقاها الإنسان على ما وردت بدون تغيير، فهذا هو منتهى علم الإنسان فيها. فطريقة السلف أعلم وأحكم بشرطين: الأول أن يتجنب التمثيل والتشبيه، فالله تعالى يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الثاني اجتناب التكييف، فلا يعتقد أن كيفية صفة الله كذا، فمن آمن بصفات الله تعالى على ما وصف به نفسه أو وصفه رسوله صلى الله عليه وسلم وجانب التشبيه والتكييف فقد حصلت له السلامة والعلم والحكمة، ذلك أنه لن يصل إلى نتيجة، ومآله إما تعطيل الصفة وهو إنكارها أو إلى نتيجة التشبيه، وكلاهما ضلال. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسخ من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. متفق عليه، واللفظ لمسلم. مفردات الحديث: لا يمسن، لا ناهية، والفعل مبني على الفتح في محل جزم لاتصاله بنون التوكيد، وإنما لم يظهر الجزم لأجل الإدغام، فعند فك الإدغام يظهر الجزم في يمس، وإنما اتصال الفعل بنون توكيد جعلته متحركا بالفتح، فنقول مسست الشيء بالكسر، ومسست أفضت إليه بيدي من غير حائل. ولا يتمسح من باب التفاعل الذي يشار به إلى التكلف، والمراد الاستنجاء بيمينه، وأعم من أن يكون في القبل أو الدبر. الخلاء ممدود يطلق على الفضاء، والمراد به هنا موضع الخارج من السبيل. ولا يتنفس في الإناء من باب التفاعل، يقال تنفس يتنفس تنفسا. التنفس إدخال النفس إلى رئتيه وإخراجه منهما، فتدخل الريح وتخرج من أنف الحي ذي الرئة، والمراد هنا التنفس في الإناء أثناء الشرب. والفعل مبني على الفتح في محل جزم وبعد، فكل من يمس ويتمسح مجزوم المحل. وتروى الأفعال الثلاثة بالرفع على أن الأداة هي نفي لا نهي. ما يؤخذ من الحديث: 1- النهي عن مس الذكر باليمنى حال البول. 2- النهي عن مس المرأة فرجها باليمنى حال البول. 3- النهي عن الاستجمار باليمنى، ومثله الاستنجاء بها. 4- وجوب اجتناب الأشياء النجسة، فإذا اضطر إلى مباشرتها فليكن باليسار. 5- بيان شرف اليد اليمنى وفضلها على اليد اليسرى. 6- أن تعد اليمنى للأشياء المستطابة، لما في الصحيحين كان يعجبه التيمن في تنعله وطهوره وفي شأنه كله. 7- النهي عن التنفس في الإناء حيث يكرهه من بعده، ولئلا يسقط فيه شيء من فضلات فمه أو أنفه، وربما عاد الضرر على الشارب أيضا. 8- العناية بالنظافة، لا سيما في المأكولات والمشروبات التي يحصل من تلوثها ضرر في الصحة. 9- سمو الشريعة الإسلامية، حيث أمرت بكل نافع ونهت عن كل ضار. فهذا الحديث جمع الأدب والتوجيه الرشيد في إدخال ما ينفع البدن ويغذيه، وفي حال إخراج فضلاته النجسة. خلاف العلماء: اختلف العلماء هل النهي الوارد في الحديث للتحريم أو للتنزيه؟ ذهب الظاهرية إلى التحريم أخذا بظاهر الحديثين، وذهب الجمهور إلى أنه للكراهة، وأن النهي إرشاد وتوجيه، وهذا هو الراجح. فإن الشريعة الإسلامية فيها أوامر ونواه في مسائلها وجزئياتها، والعلماء تبع لهذه الأوامر والنواهي، مختلفون بين من يفهم منها الوجوب أو التحريم، وبين من يفهم منها الاستحباب أو الكراهة. وأحسن مسلك في فهمها هو أن نربط تلك إلى إثبات المسائل الفردية بالقواعد الشرعية العامة. ومن القواعد أن الشريعة جاءت لإقرار المصالح ودفع المضار، سواء كانت تلك المصالح خالصة أو راجحة، كما جاءت نواهيها عن كل إضرار ومفسدة، سواء أكانت خالصة أو راجحة. فإذا طبقنا القواعد العامة تطبيقا صحيحا، كانت الأحكام واضحة جلية، وقبلتها النفس بطمأنينة وارتياح، لأن مآخذها واضحة ظاهرة. وإذا طبقنا هذه النواحي على هذه القاعدة، وجدنا أنها ليست مما يقتضي التحريم، وإنما هي آداب وإرشاد وسلوك مستحسن. وإذا طبقنا هذه القاعدة على هذه النواهي، وجدناها نواهي لا يقتضي تركها مفسدة كبيرة، أو لا يمكن التحرز منها إلا بهذا الأسلوب، فصارت عند جمهور العلماء من باب الآداب والتوجيه والإرشاد، وتركها يوجب الكراهة التنزيهية. وعن سلمان رضي الله عنه قال: لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو عظم، رواه مسلم. مفردات الحديث: لقد اللام للابتداء، وهي وقد جاءتا لتوكيد الخبر. القبلة بكسر القاف وسكون الباء الموحدة هي الكعبة المشرفة. أحجار كسارة الصخور الصلبة، واحده حجر وجمعه أحجار وحجارة. رجيع بفتح الراء وكسر الجيم بعدها ياء وبعد الياء عين مهملة، هو روث ذي الحافر، وهي في الحكم وفي الحكم يشمله وغيره، وسيأتي إن شاء الله تعالى. عظم جمعه عظام وأعظم، هو قصب الحيوان الذي عليه اللحم. قال الأطباء: العظم عضو صلب تبلغ صلابته إلى أنه لا يثنى. ما يؤخذ من الحديث: واحد، النهي عن استقبال القبلة أثناء البول أو الغائط، لأنها قبلة الصلاة وغيرها من العبادات، وهي أشرف الجهاد. وظاهر الحديث أنه لا فرق في التوجيه بين الفضاء أو بين البنيان، وسيأتي الخلاف إن شاء الله تعالى. كما أن النهي متوجه إلى الاستدبار، لما في الصحيحين من حديث أبي أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها. كما سيأتي في الحديث الذي بعده إن شاء الله تعالى: فلا تكون القبلة متجها للنجاسات. قال الله تعالى: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. 2. تعظيم الكعبة المشرفة بتجنب كل ما يمس قدسيتها ومقامها من المعاصي حولها. قال تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. 3. تقديسها بالطاعات كالحج والاعتمار والطواف والصلاة وسائر العبادات والقربات. قال تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. 4. تعظيم البيت العتيق يشمل حرمه مما أدخلته الحدود التي تفصل الحرم من الحل، ويشمل المشاعر المقدسة من مقام إبراهيم وزمزم والصفا والمروة والمسعى وعرفات ومزدلفة ومنى والجمرات، فكلها من شعائر الله تعالى. 5. على قاعدة أن العبادات توقيفية لا يشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله، فإنها لا تدخل هذه المشاعر في الحكم مع الكعبة المشرفة بالنهي عن استقبالها واستدبارها بالبول والغائط، وإنما توافقها في أصل التعظيم. 6. النهي عن الاستنجاء أو الاستجمار باليد اليمنى تكريما لها، فيكون الاستنجاء باليد اليسرى ما لم يكن فيها خاتم فيه ذكر اسم الله، فيجعله في باطن يده اليمنى. 7. النهي عن الاستجمار بأقل من 3 أحجار، ويقيد هذا النهي بما إذا لم يرد إتباع الحجارة الماء، أما إذا أراد إتباعها فلا بأس من الاقتصار على أقل من 3، لأن القصد هنا هو تخفيف النجاسة عن المكان فقط لا التطهير الكامل. 8. ذكر الأحجار بناء على الأغلب في أعمال المستجمرين، وإلا فالقصد التطهر بالحجارة أو ما قام مقامها في الإنقاء من الأخشاب أو الخرق أو الورق المنشف ونحو ذلك، لأن الغرض التطهير لا نوعا بعينه. 9. ليس المراد بالأحجار عددها، وإنما المراد بذلك المسحات. قال في الروض وحاشيته: ويشترط 3 مسحات منقية فأكثر إن لم يحصل الإنقاء ب3، ولو كانت 3 بحجر ذي شعب أجزت إن أنقت، لحديث جابر: فليمسح 3 مرات. فبين أن الغرض عدد المسحات لا الأحجار، ولأنه يحصل بالشعب 3 ما يحصل بالأحجار 3 من كل وجه فلا فرق. 10. والإنقاء بالحجر أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء. قال الشيخ تقي الدين: علامة الإنقاء أن لا يبقى في المحل شيء يزيله الحجر. 11. النهي عن الاستجمار بالرجيع، لأنه إما نجس وإما لأنه علف دواب الجن. 12. النهي عن الاستجمار بالعظم، لأنه إما نجس وإما لأنه طعام الجن أنفسهم. 13. لعل قائلا يقول: إننا لنرى الجن ولا دوابهم، ولا نتصور وجود لحم ينبت على العظم ليكون طعاما لهم، ولا نتصور كيف يكون الروث علفا لدوابهم. والجواب إن مثل هذه الأمور من الأحكام السمعية التوقيفية يجب الإيمان بها متى صحت أخبارها ولو لم ندرك كيفيتها، فنحن لم نؤت من العلم إلا قليلا، وهناك عالم غيبي لم نطلع عليه ولا على أحواله، والإيمان به من الإيمان بالغيب الذي مدح الله تعالى أهله بقوله الذين يؤمنون بالغيب. 14. قال الفقهاء: والإنقاء بالماء الصب مع الدلك حتى يعود المحل كما كان قبل خروج الخارج ويسترخي قليلا. وللسبعة من حديث أبي أيوب رضي الله عنه: لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بغائط ولا بول، ولكن شرقوا أو غربوا. مفردات الحديث: لا تستقبلوا القبلة لا ناهية، والفعل بعدها مجزوم بها، شرقوا أو غربوا من التشريق أو التغريب، أي يجعلوا وجوهكم قبل المشرق أو قبل المغرب، وهو خطاب لأهل المدينة ولمن كانت قبلته على ذلك، ممن إذا شرقوا أو غربوا لا يستقبلون القبلة ولا يستدبرونها. ما يؤخذ من الحديث: 1. النهي عن استقبال أو استدبار القبلة أثناء البول أو الغائط. 2. الأمر بالتشريق أو التغريب حتى ينحرف عن استقبال القبلة واستدبارها. 3. الأصل أن أمر الشارع ونهيه عامان لجميع الأمة، ولكن قد يكونان خاصين لبعض الأمة، فإن قوله صلى الله عليه وسلم ولكن شرقوا أو غربوا أمر بالنسبة لأهل المدينة المنورة ومن هو في سمتهم ممن إذا شرق أو غرب لا يستقبل القبلة. 4. الحكمة في هذا هو تعظيم الكعبة المشرفة، وتقدم الكلام عليه. 5. حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لما بين الجهة المحرمة في الاستقبال والاستدبار علمهم مخرجا مباحا، فلم يسد عليهم الباب ويتركهم، ولكنه أرشدهم إلى الطريق المباحة. وله صلى الله عليه وسلم في مثل هذا قضايا كثيرة، مثل إرشاده جابي التمر من خيبر: بع الجمع بالدرهم ثم اشتري بالدراهم جنيبا. 6. وهذا المنهج الحكيم في الفتوى هو الذي يتعين على المفتين أن يسلكوه، فإن وصد الباب أمام المستفتي بالتحريم والسكوت عن مسألة الناس وهم في حاجة إليها ويوجد في الشريعة طريق مباحة بدلا عنها يمكن سلوكها، مما يسبب للناس الحرج والضيق في شريعة وسعها الله عليهم أو يسبب الإقدام على الحرام. خلاف العلماء. جاء في البخاري ومسلم عن ابن عمر قال: رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبلا الشام مستدبرا الكعبة. من أجل هذا الحديث اختلف العلماء، فذهب ابن حزم إلى تحريم استقبال القبلة واستدبارها أثناء قضاء الحاجة مطلقا في الفضاء والبنيان، ويروى هذا القول عن أبي أيوب ومجاهد والنخعي والثوري والشيخ تقي الدين وابن القيم، واحتجوا بحديث أبي أيوب، فإن القول لا يعارض الفعل في حديث ابن عمر، فإن الفعل يحكى ويحتمل الخصوصية أو النسيان أو العذر، وأما القول فهو محكم لا تتطرق إليه الاحتمالات. وذهب إلى جواز الاستقبال مطلقا عروة بن الزبير وربيعة وداود محتجين بحديث ابن عمر الذي في الصحيحين، فقد خصص حديث أبي أيوب في حال الاستقبال، أما الاستدبار فيبقى داخلا في عموم حديث أبي أيوب من عدم الجواز. وذهب إلى التفصيل وهو جوازه في البناء وتحريمه في الفضاء الأئمة الأربعة مالك والشافعي وأحمد وإسحاق، وهو مروي عن ابن عمر والشعبي. وقال الصنعاني: وهذا القول ليس ببعيد لإبقاء أحاديث النهي على بابها وأحاديث الإباحة كذلك. قلت: وهذا هو الراجح من الأقوال الثلاثة وبالله التوفيق. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى الغائط فليستتر. رواه أبو داود. درجة الحديث: إسناده حسن عن أبي هريرة، أما عن عائشة فوهم. روى الحديث أصحاب السنن عن أبي هريرة، ورواه أيضا ابن حبان والحاكم والبيهقي. قال المحدثون: ومداره على أبي سعيد الحمصي الحبراني، قيل إنه صحابي ولكن لا يصح، والراوي عنه حسين الحبراني وهو مجهول. قال أبو زرعة: شيخ صدوق. وذكره ابن حبان في الثقات، وذكر الدارقطني الاختلاف فيه في العلل. ونقل الشيخ الساعاتي في الفتح الرباني ما يثبت أن أبا سعيد الخير هو من الصحابة، ونقل عن الحافظ ابن حجر في الفتح بأن إسناد هذا الحديث حسن، كما صححه ابن حبان والحاكم والنووي وابن الملقن. مفردات الحديث: من شرطية، وفعل الشرط أتى، فليستتر جواب الشرط، والفاء جيء بها للربط لأن الجواب فعل طلبي، وهو من المواضع الاثني عشر التي يجب أن يربط فيها جواب الشرط بالفاء، والاستتار أن يجعل بينه وبين الناس سترة تمنع رؤية عورته. ما يؤخذ من الحديث: واحد، الأمر بالاستتار حال قضاء الحاجة سواء بغائط أو بول. اثنان، وجوب الاستتار وتحريم كشف العورة في هذه الحال وفي غيرها إلا ما استثني للحاجة. ثلاثة، أما ستر بقية الجسم أثناء قضاء الحاجة فإنه من الآداب الكريمة والأخلاق الفاضلة، فلا ينبغي أن يقضي حاجته أمام الناس ولو لم يروا عورته، فقد كان صلى الله عليه وسلم يبتعد عن الناس كما في حديث المغيرة المتقدم. وعنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الغائط قال: غفرانك. أخرجه الخمسة، وصححه أبو حاتم والحاكم. درجة الحديث: الحديث صحيح، أخرجه الخمسة وصححه أبو حاتم والحاكم وابن خزيمة وابن حبان وابن الجارود والنووي والذهبي. مفردات الحديث: الغائط، قال القرطبي: أصل الغائط من خفض من الأرض، وكانت العرب تقصد هذا الصنف من المواضع لقضاء حاجتها تسترا عن أعين الناس، ثم سمي الحدث الخارج من الإنسان غائطا للمقاربة، فهو اسم عرفي لا لغوي. غفرانك هو مصدر كالشكران، وأصل الغفر في اللغة الستر مع الوقاية، ومنه اشتق المغفر في الحرب الذي يستر الرأس ويقيه من السلاح. ومن أسماء الله تعالى الحسنى الغفور أي الساتر، ونصب هنا على أنه مفعول لفعل محذوف أي أطلب غفرانك، فهو طلب العبد من ربه ستر ذنوبه وعيوبه وعفوه عنها. ما يؤخذ من الحديث: واحد، استحباب قولي غفرانك بعد قضاء حاجته وخروجه من المكان الذي قضى فيه حاجته، ودلالته على الاستحباب لأنه لم يرد إلا مجرد قوله بنفسه صلى الله عليه وسلم، ولو لم يكن بيانا لمجمل يأخذ حكمه. اثنان، معنى غفرانك أي أسألك غفرانك من الذنوب والأوزار، فهو منصوب بفعل محذوف. ثلاثة، مناسبة هذا الدعاء أن الإنسان لما خف جسمه بعد قضاء الحاجة وارتاح من الأذى المادي الذي كان يثقله، ذكر ذنوبه التي تثقل قلبه وتغم نفسه ويخشى عواقبها. سأل الله تعالى أنه كما من عليه بالعافية من خروج هذا الأذى أن يمن عليه فيخفف عنه أوزاره وذنوبه ليخف ماديا ومعنويا. أربعة، نظير هذا ما جاء من الذكر بعد الوضوء بقول أشهد أن لا إله إلا الله إلى آخره، فإن المتوضئ لما طهر ظاهره سأل الله أن يطهر باطنه بهذه الشهادة. خمسة، وردت أدعية أخرى مرفوعة ولكن كل أسانيدها ضعيفة. قال أبو حاتم: أصح ما في الباب حديث عائشة. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين ولم أجد ثالثا، فأتيته بروثة فأخذهما وألقى الروثة وقال: هذا رجس أو ركس. أخرجه البخاري وزاد أحمد والدارقطني: ائتني بغيرها. مفردات الحديث: روثة هي بفتح الراء وسكون الواو وهي فضلة الدابة ذات الحوافر وأكثرها الحمير. ويؤيد ذلك رواية ابن خزيمة كانت روثة حمار. ريكس بكسر الراء وسكون الكاف بعدها سين مهملة جمعه أركاس والمعنى رجز. قال العيني: الرجز والركس قيل القذر، وقيل إن الركس هو الرجز، وقيل غير ذلك. ما يؤخذ من الحديث: 1- الروثة هي فضلة الحمار ونحوه من ذوي الحافر، وقد جاء في زيادة ابن خزيمة إنها كانت روثة حمار، فيكون ابن مسعود أتاه بروثة حمار فألقى الروثة ولم يستعملها وقبل الحجرين وأمره أن يأتيه بغير الروثة بدلا عنها. 2- ظاهر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد الاقتصار في الاستنجاء على الحجارة، ذلك أنه طلب 3 أحجار، إذ إنها أدنى حد للحجارة المطهرة كما تقدم في حديث سلمان، أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار. ولو أراد أن يتبع الحجارة الماء لما عين 3، ولما طلب حجرا ثالثا بدل الروثة التي ردها. الذي يريد أن يتبع الحجارة الماء يكتفي بما تيسر حصوله لتخفيف النجاسة والتقليل من مباشرتها، وإلا فالماء وحده كاف، كما في حديث أهل قباء الآتي إن شاء الله. 3- الحديث يدل على أنه يحرم الاستنجاء بالروثة لأنها رجس نجس، وتقدم أن الروثة هي فضلة ذي الحافر، والمستعمل من هذه الفصيلة الحيوانية هو الحمار النجس. 4- قال الفقهاء: الأفضل قطع الاستجمار على وتر، والحديث يدل على ذلك، فإن طلب 3 أحجار ولما رد الروثة طلب بدلها، ولعل هذا مراعاة للإنقاء والإيتار، فالإنقاء لا بد منه وأما الإيتار فمستحب. 5- تقدم في حديث سلمان أن المراد هو المسحات 3، ولو بحجر واحد ذي 3 شعب. 6- وفيه دليل على حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لما رد الروثة أعلم ابن مسعود بسبب ذلك، ولم يردها ويطلب غيرها ويسكت. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بعظم أو روث، وقال: إنهما لا يطهران. رواه الدارقطني وصححه. درجة الحديث: الحديث صحيح، فالبخاري أخرج في صحيحه قريبا منه، فقال المجد في المنتقى: رواه الدارقطني، وقال بعد إخراجه: إسناده صحيح. وكذلك قال ابن دقيق العيد في الإلمام، وقال الحافظ: سنده حسن. والنهي في الباب نهى أن يستنجى إلى آخره جاء عن الزبير، رواه الطبراني بسند ضعيف، وعن جابر رواه مسلم، وعن سهل بن حنيف رواه أحمد وإسناده واهن، وعن سليمان رواه مسلم، وعن ابن مسعود رواه البخاري، وعن سهل بن حنيف وغيرهم بأسانيد فيها مقال، والمجموع يشد بعضها بعضا. مفردات الحديث: أن يستنجى، الاستنجاء إزالة النجو وهو الغائط، وتقدم معنى الغائط. بعظم هو العظم المعروف، وهو قصب تنبت عليه اللحم. روث جمع روثة، فضلة الدابة ذات الحافر وأكثرها الحمير. إنهما لا يطهران تعليل للنهي عن الاستنجاء بهما. ما يؤخذ من الحديث: 1- النهي عن الاستنجاء بالعظم وأنه لا يطهر. 2- الحكمة في ذلك ما جاء في البخاري أن أبا هريرة قال: يا رسول الله، ما بال العظم؟ فقال: هي طعام إخوانكم من الجن. 3- النهي عن الاستنجاء بالروث وأنها لا تطهر. 4- الحكمة في ذلك ما جاء في الحديث السابق: إنها ركس، أي نجس. 5- في الحديث دلالة على أن الاستنجاء بالأحجار تطهر، ولا يلزم بعدها الماء، لأنه علل بأن العظم والروث لا يطهران، فدل على أن الحجارة تطهر. 6- إذا كان الاستنجاء بالعظم لا يجوز لكونه طعام الجن، فإن تحريم طعام الإنس من باب أولى بالتحريم. 7- كل ما يقوم مقام الحجارة من الأعواد والأخشاب والخرق والأوراق المنشفة وغيرها مما لا يمنع الاستجمار به تحصل به الطهارة. خلاف العلماء. المشهور من مذهب الإمام أحمد أن الاستجمار بالحجارة ليس مطهرا للمحل، وإنما هو مبيح للصلاة ونحوها، وبناء عليه فإن أثر الاستجمار نجس، وإنما يعفى عن يسيره. قال في الإنصاف: وعليه جماهير الأصحاب. والرواية الأخرى أنه مطهر اختاره جماعة. والحديث الذي معنا يدل على طهارة المحل بعد الاستجمار، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يطهران، يعني العظم والروث، فدل على أن الحجارة وحدها تطهر. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي: الصحيح أن الاستجمار مطهر للمحل بعد الإتيان بما يعتبر شرعا، للنص الصحيح أنه مطهر. والاستجمار الذي تحصل به الطهارة هو الإنقاء بالحجارة ونحوها، بحيث لا يبقى من النجاسة إلا أثر لا يزيله إلا الماء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استنزهوا من البول، فإن عامة عذاب القبر منه. رواه الدارقطني. وللحاكم: أكثر عذاب القبر من البول، وهو صحيح الإسناد. درجة الحديث: الحديث صحيح، وله شاهد في الصحيحين من تعذيب صاحبي القبرين بسبب عدم تنزههما من البول. وأما زيادة الحاكم فقال المصنف: صحيح الإسناد، وصححه الدارقطني والنووي والشوكاني. مفردات الحديث: استنزه من البول، يقال نزه ينزه نزها، باعد نفسه عن القبيح، فالمعنى: اطلبوا النزاهة بابتعادكم عن البول. فالنزاهة هي البعد عما يستكره. عامة عذاب القبر منه مؤنث عام، أي أكثر عذاب القبر سببه عدم التنزه من البول، كما جاء في رواية الحاكم: أكثر عذاب القبر من البول. ما يؤخذ من الحديث: واحد، الحرص على التنزه والابتعاد من البول بألا يصيبه في بدنه ولا ثوبه. اثنان، الأفضل المبادرة بغسله والطهارة منه بعد إصابته لئلا تصاحبه النجاسة، أما وجوب إزالتها فيكون عند الصلاة. ثلاثة، أن البول نجس، فإذا أصاب بدنا أو ثوبا نجسه، فلا تصح به الصلاة، لأن الطهارة من النجاسة أحد شروطها. أربعة، أن عذاب القبر من عدم التحرز من البول، كما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما يعذبان وما يعذبان بكبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. خمسة، إثبات عذاب القبر وأنه حق، ففي الصحيحين عن عائشة قالت: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر فقال: نعم، عذاب القبر حق. ومذهب أهل السنة أن عذاب القبر على الروح والبدن. قال شيخ الإسلام: العذاب والنعيم على النفس والبدن جميعا، باتفاق أهل السنة والجماعة. ستة، إثبات الجزاء في الآخرة، فأول مراحل الآخرة هي القبور، فالقبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. سبعة، قال شيخ الإسلام: الصحيح جواز ملامسة النجاسة للحاجة إذا طهر بدنه وثيابه عند الصلاة، ولا يكره ذلك في أصح الروايتين، وهو قول أكثر الفقهاء. ثمانية، وقال الشيخ: قوله عليه الصلاة والسلام: فإنه لا يتنزه من بوله، الاستبراء لا يكون إلا من بول نفسه الذي يصيبه غالبا في فخذيه وساقيه، وربما استهان بإنقائه ولم يحكم الاستنجاء منه. وعن سراقة بن مالك رضي الله عنه قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخلاء أن نقعد على اليسرى وننصب اليمنى. رواه البيهقي بسند ضعيف. درجة الحديث: الحديث ضعيف. قال الإمام النووي رحمه الله في المجموع: الحديث ضعيف لا يحتج به، لكن يبقى المعنى ويستأنس بالحديث. قال في التلخيص: رواه الطبراني والبيهقي من طريق رجل من بني مدلج عن أبيه، وفي إسناده من لا يعرف. قال الحازمي: لا نعلم في الباب غيره، وادعى ابن الرفعة أن في الباب عن أنس، فلينظر. انتهى. مفردات الحديث: الخلاء بفتح الخاء والمد أصله المكان الخالي، فسمي به المكان المعد لقضاء الحاجة، لخلوه من الناس أو لخلو الإنسان به. نقعد يقال قاعد يقعد قعودا من باب نصر، والقعود الجلوس، إلا أن القعود فيه لبث. ننصب نصب ينصب نصبا من باب ضرب أي رفع، والمراد أن يرفع رجله اليمنى حال قضاء الحاجة. ما يؤخذ من الحديث: واحد، استحباب نصب الرجل اليمنى والتحامل على الرجل اليسرى، وذلك أثناء قضاء الحاجة. اثنان، قال العلماء إن هذه الكيفية تسهل خروج الخارج. ثلاثة، أن الشريعة المحمدية جاءت بكل ما فيه صلاح ونهت عن كل ما فيه ضرر، وأنها لم تترك شيئا من أمور العبادة إلا بينت، حتى في هذه الحالة وجهتهم إلى ما فيه راحتهم وصحتهم. أربعة، قال الدكتور الطيب محمد علي الباز إن أحسن طريقة فسيولوجية لقضاء الحاجة لإخراج الفضلات الجلوس على الأرض والاتكاء على الرجل اليسرى، وذلك أن شكل المستقيم وهو آخر الأمعاء الغليظة وفيه تنخزن الفضلات على شكل أربعة، فإن اتكأ على اليسرى صار مستقيما وسهل نزول الغائط، كما أن خلف المستقيم معي غليظ يدعى القولون السيني لأنه على شكل سين، وكذلك يستقيم وضعه عند الاتكاء على الرجل اليسرى، وذلك كله من أسباب سهولة خروج الفضلات. خمسة، لا شك أن هذا من الإعجاز العلمي في السنة المطهرة، وأن هذه التعاليم الحكيمة الرشيدة من حكيم عليم. وعن عيسى بن يزداد عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاث مرات. رواه ابن ماجه بسند ضعيف. درجة الحديث: الحديث ضعيف، رواه ابن ماجه بسند ضعيف، ورواه أحمد وأبو داود والبيهقي وأبو نعيم في المراسيل والعقيلي في الضعفاء، كلهم من رواية عيسى بن يزداد عن أبيه. قال ابن معين: لا يعرف عيسى ولا أبوه. وقال أبو حاتم: حديثه مرسل ولا صحبة له. وقال النووي في شرح المهذب: اتفقوا على أنه ضعيف. وقال ابن القيم في إغاثة اللهفان: رجعت شيخنا يعني ابن تيمية في السلت والنتر فلم يره وقال لم يصلح. مفردات الحديث: فلينتر ذكره، نتر ذكره بالمثنى، جذبه أو قذفه بشدة. قال في القاموس: استنثر من بوله، اجتذبه واستخرج بقيته عند الاستنجاء. ما يؤخذ من الحديث: واحد، نتر الذكر هو جذبه ليقذف بقية البول بشدة. اثنان، الحديث يدل على استحباب النتر ثلاث مرات بعد البول. ثلاثة، الحكمة في ذلك هو إخراج بقية البول من الذكر إلى الخارج زيادة في الإنقاء وتخلصا من بقية البول. أربعة، استحباب النتر والسلت هو المشهور من مذهب الإمام أحمد والذي مشى عليه أصحابه في مصنفاتهم. قال في الإنصاف: نص على ذلك وقال به الأصحاب. خمسة، قال شيخ الإسلام: سلت الذكر ونتره بدعة والبول يخرج بطبعه. وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي: الصحيح أنه لا يستحب المسح والنتر لعدم ثبوت ذلك ولأنه يحدث الوسواس. قال النووي: ينبغي ألا يتابع الأوهام فإنه يؤدي إلى تمكين الوسوسة في القلب. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهل قباء فقال: إنا نتبع الحجارة الماء. رواه البزار بسند ضعيف، وأصله في أبي داود والترمذي، وصححه ابن خزيمة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بدون ذكر الحجارة. درجة الحديث: الحديث صحيح بدون ذكر الحجارة، ضعيف معها. قال في التلخيص: حديث قباء وكانوا يجمعون بين الماء والحجارة، رواه البزار في مسنده، وقال: لا نعلم أحدا رواه عن الزهري إلا أحمد بن عبد العزيز، وأحمد بن عبد العزيز ضعفه أبو حاتم. ولذا قال النووي في شرح المهذب: المعروف من طرق الحديث أنهم كانوا يستنجون بالماء. وقال في الخلاصة: وأما ما اشتهر في كتب التفسير والفقه من جمعهم بين الأحجار والماء فلا يعرف، والمحفوظ الاقتصار على الماء، وضعفه أبو حاتم والنووي وابن القيم وابن حجر. وقال المحب الطبري: لا أصل له، ومرادهم الجمع بين الماء والحجارة، وأما الاقتصار على الماء فقال الحافظ الحديث صحيح عن أبي هريرة بدون ذكر الحجارة. وقال الشيخ الألباني الصحيح أن الآية نزلت في استعمال الماء فقط، كما في الحديث الذي رواه أبو داود عن أبي هريرة مرفوعا. وبالاقتصار على الماء صححه ابن خزيمة وأخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه، فصح الحديث بشواهده. مفردات الحديث: قباء بضم القاف وفتح الباء الموحدة المخففة التحتية. قال البكري من العرب من يذكره ويصرفه. قال النووي الذي عليه المحققون أنه ممدود مذكر مصروف. وقباء حي في المدينة معروف، يسكنه بطن من الأنصار يقال لهم بنو عمرو بن عوف. في هذا الحي المسجد الذي قال الله تعالى فيه لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. نتبع الحجارة الماء، ينزهون أدبارهم بالحجارة من الغائط ثم يغسلونها بالماء ليحصل كمال الإنقاء. أثنى عليكم، قال في المصباح الثناء بالفتح بالمد، يقال أثنيت عليه خيرا وبخير وأثنيت عليه شرا وبشر، نص عليه جماعة منهم صاحب المحكم. وقال بعضهم لا يستعمل الثناء إلا بالحسن، وفيه نظر، ففي البخاري ومسلم أن الصحابة مروا بجنازة فأثنوا عليها خيرا فقال عليه الصلاة والسلام وجبت، ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرا فقال وجبت، وسئل عن قوله وجبت فقال هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار. ولأن الثناء مجرد الوصف. ما يؤخذ من الحديث: واحد، أثنى الله تعالى على أهل قباء إحدى قبائل الخزرج وهم بنو عمرو بن عوف بقوله فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن سبب هذا الثناء فقالوا إنا نتبع الحجارة الماء عند الاستنجاء. اثنان، في هذا دليل على أن إزالة النجاسة من السبيل بتخفيفها من الحجارة ثم إتباعها الماء هو أكمل التطهر، حيث لم يبق بعد هذا أثر النجاسة. ثلاثة، أحوال الاستنجاء ثلاث: واحد، أكملها استعمال الحجارة ثم إتباعها الماء حتى الإنقاء. اثنان، يليها الاقتصار على الماء فقط. ثلاثة، آخرها رتبة وفضلا الاقتصار على الحجارة، لأن الماء أبلغ في الإنقاء وإزالة الأنجاس.